الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا 30 من مجالس هذا التفسير المبارك، وتفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن 14. نعم.
الحمد لله. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد أمره الله تعالى أن يقول لهم قد كفرتم بعد إيمانكم،
في قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم.
وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم،
ابن جرير في الآية والسعدي. نعم.
وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله، بل إنما كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر. ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام. والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، كقوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك إلى قوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان. انتهى. وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، وأشدها خطرا إرادات القلوب، فهو كالبحر الذي لا ساحل له. ويفيد الخوف من النفاق الأكبر، فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه، كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة.
نعم. إذا ما المشكل في هذه الآية؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هل هؤلاء كانوا منافقين، أو كانوا مؤمنين ضعاف الإيمان، أو كان فيهم هؤلاء وهؤلاء؟ انتبهوا، هل كان هؤلاء منافقين كفارا؟ طيب، إذا كانوا منافقين فكيف قال الله عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت إيمانا؟ أو كانوا من ضعاف الإيمان فخرجوا من الإيمان إلى الردة بهذا، أو كان منهم منافقون ومنهم مؤمنون ضعاف الإيمان؟ شيخ الإسلام هنا بيّن أن هؤلاء كانوا على إيمان، لأن الله عز وجل قال: قد كفرتم بعد إيمانكم، والله عز وجل لا يذكر هذا قد كفرتم بعد إيمانكم ويثبت لهم إيمانا إلا لهم إيمان، وإن كان إيمانا ضعيفا، لكن ثبت لهم إيمان. أما من قال بأنهم كانوا منافقين، فأول الإيمان بماذا؟ أنهم أظهروا بألسنتهم ذاك الكفر وهو الاستهزاء، بعدما كانوا لا يظهرون، فإنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم. يبقى الكفر حصل بلسان، مع كونهم ماذا؟ أولا كانوا كفارا بالقلوب. إذن هم كفار بقلوبهم، يعني منافقون، كفار بالقلوب، لكن أظهروا هذا. يبقى قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بعد أن كان الحكم ثابت لكم، حكم الإسلام وكذا، فقد أظهرتم الكفر بالإيه؟ باللسان. يرد شيخ الإسلام هذا، قال: هذا لا يصح. ليه؟ لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لا يزالون كفار. الآن أنت بتقول هؤلاء كانوا يظهرون الإسلام، وكانوا يبطنون النفاق، فلهذا صاروا كفارا لما كفروا بلسان. قال شيخ الإسلام: هم لا يزالون كفارا طالما أن الإيمان ليس في القلب، طالما أن القلب ليس في إيمان إذا لا يزالون كفارا، ولم يطرأ كفر بعد كفر اللسان، لأن من كان كافرا بقلبه فإنه يكون كافرا حتى لو نطق باللسان. لكن قد يقال هذا في الحقيقة عند الله عز وجل، أما في الظاهر فهؤلاء المنافقون لهم حكم الإسلام، فيكون قد حكم لهم بالكفر بعدما كان محكوما لهم بالإسلام. طيب الثاني يقول: وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم. أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، أي كنتم تظهرون أنكم مسلمون والآن أظهرتم الكفر، فيقال إنما أظهروا لخواصهم، هذا كان فيما بينهم وليس لعموم الناس. فشيخ الإسلام يريد أن يحقق مسألة، وهي أن هؤلاء كانوا على إيمان ثابت وإن كان ضعيفا، ثم أنهم كفروا بماذا؟ بهذا الناقض، وناقض الاستهزاء، هذا ناقض الاستهزاء. أما من يقول بأنهم كانوا منافقين فيبقى قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني أظهرتم ذلك الإيه؟ أظهرتم ذلك الكفر بعد إظهاركم الإيمان، أو كفروا بعد إيمانهم باللسان. يبقى إذن هل هؤلاء كانوا منافقين والذي حصل منه هو الإظهار وهذا معنى قد كفرتم بعد إيمانكم، أو كانوا مؤمنين ضعاف الإيمان ثم كفروا بهذا الناقض؟ شيخ الإسلام يرجح الثاني، أنهم كفروا بعد إيمان ثابت لهم شرعا، وأما أنهم أظهروا أو ما أظهروا هذا لا يمكن أن يكونوا معه مؤمنين. والذي يظهر والله أعلم أنه كان فيهم وفيهم، هذه المقولة كانت من مجموعة، فيهم من كان على النفاق وفيهم من كان على الإيمان، وأنه يحتمل الأمرين، يحتمل الأمرين، أن هناك من قال وقد كفر بعد إيمان ثابت، وهناك من أظهر ذلك وكان منافقا. ولهذا نقول لعل هذا صدر من هؤلاء وهؤلاء. هات كلام ابن جرير.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء الذين وصفت لك صفتهم لا تعتذروا بالباطل فتقولوا كنا نخوض ونلعب، قد كفرتم، يقول قد جحدتم الحق بقولكم ما قلتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به، بعد إيمانكم، يقول بعد تصديقكم به وإقراركم به، ثم ذكر إن عفو عن طائفة، بعد تصديقكم به وإقراركم به.
قد كفرتم، قال قد كفرتم،
قال قد كفرتم، يقول قد جحدتم الحق بقولكم ما قلتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به،
بعد إيمانكم،
بعد إيمانكم، يقول بعد تصديقكم به وإقراركم به.
يبقى هذا أثبت إيمانا.
البغوي،
نعم،
قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإن قيل كيف قال كفرتم بعد إيمانكم وهم لم يكونوا مؤمنين، قيل معناه أظهرتم الكفر بعدما أظهرتم الإيمان.
نعم، هذا القول، هذا القول، وأنهم يكونون منافقين ولكن أظهروا هذا الكفر. نعم.
ابن الجوزي، قال ابن الجوزي في زاد المسير: وقوله قد كفرتم أي قد ظهر كفركم بعد إظهاركم الإيمان، وهذا يدل على أن الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء.
نعم.
السمعاني، قال السمعاني في تفسيره قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإن قال قائل قد كفرتم بعد إيمانكم وهم لم يكونوا مؤمنين، الجواب عنه أن معناه أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان.
نعم.
ابن الجوزي ذكر 6 أقوال في سبب النزول، نزلت في المنافقين أم في غيرهم؟ أذكره؟
نعم.
قال ابن الجوزي في زاد المسير قوله تعالى: والإن سألتهم في سبب نزولها 6 أقوال، أحدها أن جد بن قيس ووديعة بن خذام والجهير بن خمير كانوا يسيرون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك، فجعل رجلان منهم يستهزئان برسول الله صلى الله عليه وسلم والثالث يضحك مما يقولان ولا يتكلم بشيء. ثم ذكر الحديث.
طيب.
قال والثاني أن رجلا من المنافقين قال ما رأيت مثل قرائن هؤلاء وذكر الحديث. والثالث أن قوما من المنافقين كانوا يسيرون مع رسول الله فقالوا وذكر الحديث. والرابع أن رجلا من المنافقين قال يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا وكذا وما يدريه ما الغيب، فنزلت هذه الآية قاله مجاهد. والخامس أن ناسا من المنافقين قالوا يرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونها هيهات، فأطلع الله نبيه على ذلك فقال نبي الله احبسوا علي الركب إلى آخره. والسادس أن عبد الله بن أبي ورهطا معه كانوا يقولون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما لا ينبغي إلى آخره.
على كل حال هذا التحرير هل كانوا منافقين أو ضعافة الإيمان هذا لا يفرق في الحكم. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الاستهزاء بالله أو بآياته أو رسوله هذا كفر صدر من ضعيف إيمان فإنه يكفر به، أو من منافقين فإنهم يكونون بذلك قد تحول كفره من البطن إلى الظاهر. أعيد مرة ثانية، من جهة الحكم هذا ما يفرق. فإن قلنا كانوا منافقين فيكون الذي حصل ماذا؟ أنهم الآن لم يعودوا منافقين في الباطن بل تحول نفاقهم إلى كفر ظاهر لما قالوا هذا الاستهزاء. الأمر الثاني لو كانوا مؤمنين إيمانا ضعيفا فإنه يصير الرجل مرتدا إذا استهزأ بالله أو بآياته أو رسوله. فالاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج من الملة، هذا هو الحكم. سواء قلنا بأنهم كانوا منافقين أو قلنا بأنهم كانوا مؤمنين أو كان فيهم وفيه، فإن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج من الملة. قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن الاستهزاء بالله برسوله بآياته الاستهزاء يكفر به الرجل ولو كان مؤمنا. إذن هذا من أقسام النواقض. فمن أقسام نواقض الإسلام أن يستهزئ بالله أو بآياته أو برسوله، هذا الذي يعنينا. سواء قلنا كانوا منافقين أو قلنا كانوا مؤمنين ضعاف الإيمان هذا لا يفرق، هذا لا يفرق. المهم أن الاستهزاء بالقرآن، الاستهزاء بالسنة، أن الاستهزاء بالله عز وجل وأسماء وصفاته، أن الاستهزاء بأحكام شرعية، يستهزئ بلحية، يستهزئ بثياب قصيرة، يستهزئ بنقاب، يستهزئ بتعدد الزوجات، يستهزئ بالتفريق بين الرجل والمرأة في الميراث، أي شيء من الشرائع إذا استهزأ به وعاد استهزاؤه إلى أصل التشريع فإنه يكفر. وانتبهوا هنا فارق مهم جدا، قد يستهزئ واحد بلحية أو يستهزئ بتقصير ثياب، لكن انتبهوا قد يرى رجلا صاحب لحية أو يرى رجلا مقصر ثياب فيستهزئ بذلك فيقول فلان هذا شكله كذا وفلان هذا شكله كذا واستهزئ. هنا الاستهزاء هذا بينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يعود الاستهزاء إلى ذات التشريع إلى اللحية نفسها ويعتبر أن هذه اللحية قذارة وأن اللحية ليس كذا وأنها منفرة وأنها إلى اللحية نفسها بغض النظر هي لحية فلان أو علان، هذا كفر والعياذ بالله. إذا عاد الاستهزاء للتشريع نفسه فهذا كفر. أما إذا عاد، وهذا القسم الثاني، إذا عاد الاستهزاء إلى الرجل الملتحي، بعض الناس ممكن يكون لحيته مثلا ثقيلة من جهة خفيفة من جهة وكذا فيكون منظره كذا فالناس تضحك منه فتستهزئ منه تقول أنت شوف شكلك إزاي، ويستهزئون منه على اعتبار شكله في اللحية وليس اللحية، فيستهزئون من الرجل الملتحي وليس من اللحية، يستهزئون من الرجل المقصر لثيابه وليس من تقصير الثياب. ممكن يكون واحد مثلا نحيف جدا ويقصر ثيابه لنصف الساقين فيضحكون عليه منظر الساقين فين في الثياب القصيرة، فيكون الاستهزاء عائد إلى ماذا؟ إلى الرجل المقصر لثيابه لا إلى تقصير الثياب، من الرجل الملتحي لا من اللحية. فإن عاد الاستهزاء إلى الرجل الملتحي إلى الرجل مقصر ثيابه لا إلى اللحية وتقصير الثياب كتشريع فإنه يكون عاصيا. قال تعالى ويل لكل همزة لمزة. وإذا عاد الاستهزاء إلى التشريع، إلى اللحية، إلى الثياب القصيرة، فإن هذا يكون كفرا مخرجا من الملة. واضحة هذه يا أخواني؟ أحد يعيدها؟ ها؟ قول يا عادل، هذا كفر إلى الشخص نفسه. يبقى إذا عاد إلى الملتحي، إلى الملتحي كشخص، هذا ليس كفرا بل هو آثم. وإذا عاد إلى اللحية فهذا كافر. واضح؟ يبقى إذن الاستهزاء بهذا كفر. الاستهزاء بالقرآن الكريم وتحويل القرآن إلى نكات وطرف، طرف، هذا مثلا يأتي بآية ويستهزئ بها، هذا يأتي بآية ويستهزئ بها، هذا كفر عياذ بالله. إذا استهزأ بالقرآن وحوله إلى نكت وحوله إلى كذا، هذا لا يجوز. فهذا الاستهزاء يكون بهذه الآيات يكون كفرا. فالاستهزاء بالرسول، الاستهزاء بالله، الاستهزاء بالآيات، الاستهزاء بالأحاديث، الاستهزاء بالتشريع، كل هذا كفر مخرج من الملة. واضح؟ نعم. وعليه فإنه يثبت الكفر للمستهزئ، سواء قلنا هو على إيمان. ليه؟ لأنه نخشى أن بعض الناس يقول مثلا كان في المنافقين، فلو صدر من المؤمنين فإنه لا يكون ناقضا، أما هؤلاء كفروا لأنهم أصلا كانوا كفارا أصلا، لكن ظهر كفرهم على ألسنته. نقول لا، هذا لو كان من مؤمن فإنه ماذا؟ فإنه يكفر بذلك. نعم نعم.
سئل العلامة ابن باز: هل من يستهزئ بالدين بأن يسخر من اللحية أو من تقصير الثياب هل يعد ذلك من الكفر؟ فأجاب رحمه الله تعالى: هذا يختلف، إذا كان قصده الاستهزاء بالدين فهي ردة، كما قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
نعم.
أما إذا كان يستهزئ من الشخص نفسه بأسباب أخرى من جهة اللحية أو من جهة تقصير الثياب، ويعني بذلك أنه متزمت، وأن يستهزئ بأمور أخرى ويشدد في هذا أو يتساهل في أمور أخرى، يعلم أنه جاء بها الدين وليس قصده الاستهزاء بالدين، بل يقصد استهزاءه بالشخص بتقصيره لثوبه أو لأسباب أخرى. أما إذا كان قصده الاستهزاء بالدين والتنقص للدين فيكون ردة، نسأل الله العافية. فسئل: إن كان يقول أنا أقول ذلك للناس من باب الضحك والمزاح، فأجاب: هذا لا يجوز، وهذا منكر وصاحبه على خطر، وإن كان قصده الاستهزاء بالدين يكون كفرا.
تمام. لأن هؤلاء القراء الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، يعني يقصد النبي وأصحابه، أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبنا عند اللقاء. ولما سأله النبي عن ذلك أو لما جاء إلى النبي قال: يا رسول الله، إن كنا لا نقصد ذلك، وإنما كنا نقطع به عناء السفر وإلى آخره. من هنا العلماء قالوا بأن هذا المستهزئ يكفر حتى ولو لم يقصد الكفر. وإذا النقطة الثانية انتبهوا، لو أن المستهزئ لا يقصد الكفر نقول لكنه قصد الاستهزاء. في فرق بين أن يقصد الاستهزاء، وده تفصيل آخر، أن يقصد الاستهزاء، وبين أن يقصد الكفر بالاستهزاء. عندنا فرق الآن بين أن يقصد الاستهزاء ولو لم يقصد الكفر، وبين أن يقصد الكفر من الاستهزاء. الذي يلزم في كفره أن يقصد الاستهزاء، فإن قصد الاستهزاء كفر ولو لم يقصد الكفر كأي مكفر. ما احنا قلنا الاستهزاء ده ناقض بنفسه، سابهم ده ناقض بنفسه، ولهذا لا يلزم، لا ينظر بقى في النواقض بنفسها. واحد سب الله ويقول أنا ما أقصد، أقصد بقلبي أن أنا كذا. واحد مثلا يطعن في الإسلام، يطعن في النبي ويقول أنا ما أقصد. أنت ما تقصد الكفر لكن قصدت اللفظ، فطالما أنك قاصد لللفظ قاصد للفعل فإنك تكفر، وليس بلازم أن يقصد الكفر. يبقى هذا المستهزئ كافر ولو لم يقصد هذا الاستهزاء بإيه؟ بقلبه، أو الكفر بقلبه، لا يلزم هذا. كسائر النواقض تماما، كسائر النواقض. ولهذا يقول هنا رحمه الله فنفى الإيمان، يقول وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمات يتكلم بها أو عمل يعمل به وأشهدوها خطرا إرادة القلوب فهي كالبحر الذي يسحل له، ويفيد الخوف من النفاق الأكبر، فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه ومع ذلك كفر، يبقى لا يلزم أن يكون لهم اعتقاد. قال الشيخ الإسلام فقد أخبر تعالى أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل إنما كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر. وإذا إحنا عندنا القاعدة، هذه القاعدة نعرفها دائما، أنه في الكفر لا يلزم القصد للكفر وإنما يلزم القصد لفظ، وهذا معنى في توافر الشروط وانتفاء الموانع أن القصد المنافي الخطأ، القصد المنافي الخطأ، يبقى يلزم القصد ويكون خطأ معه. لكن أي قصد، مثل الرجل الذي يطلق امرأته يقول أنت طالق ويقول أنا والله أقصد أمازحها وأقصد بذلك أن أدخل عليها الحزن فقط، وبعدين بعد ساعة قال والله أنا ما أردت طلاقك وهذا أنا معقول أطلقك يا أم محمد، إزاي ده أنت حياتي وأورخي والله كنت بقى يعني عايز أشوف رد فعلك إيه. نقول رد فعلها أنها طالق دلوقتي شئت ولا ولا ما شئت، رد الفعل وكل شيء أنها طالق دلوقتي، إن كانت ثالثة حرمت عليك. طب ولو قال طلق بالثلاث أو طلق ثلاثا ويستهزئ يبقى خلاص حرمت عليه. ليه؟ هذا ميثاق غليظ لا ينبغي أن يمزح به وأن يضحك به، ما ينبغي هذا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم، قال قد كفرتم بعد إيمانكم الآية قد للتحقيق كفر محقق بعد إيمان، إذن هم كانوا بالأول مؤمنين لكنهم ضعاف الإيمان ما كانوا منافقين خالصين، يعني ليس في قلوبهم إيمان، عندهم إيمان لكنه إيمان ضعيف ولضعفه تجرأوا على أن يستهزئوا بالله وآياته ورسوله. وإلا الإنسان اللي عنده إيمان قوي ما يمكن يستهزئ، ولهذا قال قد كفرتم بعد إيمانكم، بماذا؟ بالاستهزاء. الاستهزاء هو الذي محى الإيمان وحل بدله الكفر. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إن نعفو هنا ضمير جمع، لماذا؟ للتعظيم. إن نعفو يعني الله عز وجل نعم عن طائفة منكم يعني من هؤلاء الذين استهزأوا. قال بعض أهل العلم وهؤلاء الذين قال الله فيهم إن نعفو هم الذين حضروا وصار عندهم كراهة لهذا الشيء لكنهم داهنوا فصاروا في حكمهم لجلوسهم إليهم، لكن صاروا أخف لما في قلوبهم من الكراهة بعض الشيء، ولهذا عفى الله عنهم وهداهم للإيمان وتابوا.
لهذا احنا نقول لعل هذا الجمع كان يجمع هؤلاء وهؤلاء، يجمع منافقين ويجمع ضعاف ايمان لحقوا به. قال لعل هؤلاء كانوا ضعاف الايمان الذين كانوا اخر عباره.
قال بعض العلم هؤلاء الذين قال الله فيهم ان نعفو هم الذين حضروا وصار عندهم كراهه لهذا الشيء لكنهم داهنوا فصاروا في حكمهم لجلوسهم اليهم.
تم داهنوا فصاروا في حكمهم لجلوسهم اليهم.
لكن صاروا أخف لما في قلوب من الكراهة بعض الشيء، ولهذا عفى الله عنهم وهداهم للإيمان وتابوا.
نعم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، يعني إن نعفو عن طائفة منكم تابوا. ولهذا هل التوبة من الاستهزاء تصح؟ الجواب نعم تصح التوبة من الاستهزاء، تصح التوبة من أي ناقض، أي ناقض نواق تصح التوبة منه. فمن تاب من سب الله ورسوله صحت التوبة عند الله عز وجل، ومن أتى كفرا من أنواع الكفر ثم تاب تاب الله عليه. هل رأيتم فرعون الذي قال ربكم أعلى ومع ذلك الله عز وجل قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يبقى إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة منكم جميعا، نعذب طائفة لم تتب. نعفو عن طائفة منكم تابت نعذب طائفة لم تتب. يبقى استفدنا فوائد. الفائدة الأولى أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله أن هذا ناقض من نواقض الإسلام. طيب اثنان أنه لا يلزم في هذا ناقض قصد الكفر بل يلزم قصد الاستهزاء. طيب ثلاثة أن من تاب من ذلك تاب الله عز وجل عليه. أن من تاب من ذلك تاب الله عز وجل عليه. نعم
شيخ الفوزان.
أيوة يا عادل. آه طبعا. نعم
شيخ الفوزان في
لو قال إيه لو جاهل يعذر لو جاهل. نعم
قال العلامة الفوزان في شرح نواقض الإسلام فقاله جل وعلا قد كفرتم بعد إيمانكم هذا دليل على أنهم كانوا مؤمنين وليسوا منافقين ودل على أن من استهزأ بالله وبالرسول أو بما جاء عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكفر بعد إيمانه ويرتد عن الإسلام وهذا محل الشاهد من الآية إذ لو كانوا قبل مقالتهم منافقين لم يقل قد كفرتم بعد إيمانكم لأن المنافقين ليسوا مؤمنين من الأصل فلا يسمون بالمؤمنين وإنما يسمون بالمنافقين وقد قال الله جل وعلا في الآية الأخرى في المنافقين ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ولم يقل بعد إيمانهم والإسلام معناه إعلان الدخول في الإسلام وإن لم يكن صادقا في قلبه فقد يكون كافرا في الباطن وإن كان يظهر الإسلام وهذا هو المنافق والآية ليس فيها أنهم كفروا بعد إيمانهم بل فيها وكفروا بعد إسلامهم ففرق بين مجرد الإسلام والإيمان.
الحقيقة هذا معنى دقيق يعني احنا ورد عندنا هنا في هذه الآية قد كفرتم بعد إيمانكم ورد في الآية الأخرى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم فيقول كفروا بعد إسلامهم هذا غير كفروا بعد إيمانهم فإيمانهم يبقى ثبت لهم ماذا إيمان لكن قد يقال كأحكام المؤمنين كأحكام المؤمنين على كل حال سواء كان ضعيف إيمان أو كان منافقا أو كان إلى آخره هذا ناقض من النواقض وكما قلت لكم لعل المجلس هذا جمع بين ضعف إيمان وبين منافقين وأنه لا يتكلم ولا يتكلم أيا كان الأمر أيا كان الأمر لأن ورد في أسباب النزول جماعة من المنافقين جماعة من المنافقين جماعة من المنافقين ورد في الأسباب فلعل هذا يكون معهم ضعف إيمان أيضا وأن هذا حصل من هؤلاء وحصل من هؤلاء ولو من باب الإقرار لهم فعلى كل حال الاستهزاء بذلك ماذا كفر مخرج من ملة الإسلام. نعم يا كريم. هذا استهزاء هذا استهزاء بالصلاة نرفع أمر القاضي القاضي بقى يشوف لما صنعت هذا ولما صنعت ذاك اي نعم اقول لك لما صنعت هذا هدول مجانين دول ولا ليس لهم عقول ولا كذا او في نفس الوقت ماذا يعني ماذا يفعلون نعم يعني هذا طبعا مثل هذه الاشياء نقول لا شك ان هذا كفر والعياذ بالله هذا كفر يصلوا بيدخن ويستهزئ بالصلاة وكذا استهزاء بالصلاة ويدخن وكذا هذا كفر والعياذ بالله هذا كفر مخرج من الملة. نعم يجهل هذا استهزاء أصلا يجهل هذا استهزاء نعم مش يجهل هذا كفر يجهل هذا كفر بس يعلم أن هذا محرم ده سؤالك أن يجهل هذا استهزاء ولا يجهل هذا كفر أن استهزاء كفر لا ما يعذر لا يجهل استهزاء كفر لكن يعلم أن هذا من لا هذا ما يعذر الجهل بكون الشيء كفر لكن يقول محرم لكن ليس كفر لا يعذر صاحبه لا يعذر سواء ايه ان في كلمات وافعال تحتمل استهزاء وغير تحتمل فهو لا يرد لا يعلم ان هذا ايه ان المستهزئ ليس بكافر يعتقد كده جاهل بان الاستهزاء ناقض فهذا هذا لكن يعلم استهزاء ده ممنوع استهزاء ده ممنوع محرم لكن يجهل انه كفر هذه عندنا قاعده معروفه كده من كان يعلم ان هذا الشيء محرم ولا يعلم انه كفر لا يعذر ليه لان تعدى حدود الله عز وجل بخلاف من يجهل ان هذا محرم وهذا اللي احنا قلناه من القاعده من قبل الفرق بين الجهل بالحكم والجهل بالأثر فهو يعلم الحكم هنا يعني أن هذا محرم يعلم أن هذا محرم لكن يجهل أن هذا كفر، هذا لا يعذر. متصور، متصور، هو متصور البشرية دي تعرف أن هذا كفر أصلا، هو ده اللي احنا نقوله، هو متصور وما عرفنا كفر، احنا لا نعرف بس أن هذا كفر. تعال اطلع انت كل الجماعة اللي بعمم، احنا كنا بنقعد بناكل مش عارف، ده كان جماعة دين ياكلوا مش عارف كذا، واخد بالك، وده اخد مش عارف جناحها وقال لك مش عارف جناح ايه، وقام قال لي الآية بتاعت الجناح، وده مش عارف قام التلم جاي قال لك يلا وحملها الانسان انه كان ظلما جهولا، مش انت بتسمع كده؟ وعلى هذا بقى قص نكت كثيرة جدا في هذا. فهذا جل هؤلاء يجهل هذا اصلا كفر، يجهل هذا كفر، لكن قد يكون منهم من يعلم ان هذا محرم، ومن من يعلم من يجهل هذا محرم اصلا. فالجهل به ان هذا الشيء كفر وقد يكون محرما ده كثير جدا، هذا موجود، هذا موجود، قد يعلم ان هذا محرم لكن ان هذا محرم فقط وليس كفرا، ده كثير جدا. ما يعرفه الا طلاب العلم، ما يعرف هذه احكام طلاب العلم، لان هذه الاشياء ما تعرف الا بدراسه، ما تعرف الا بدراسه. حكم الاستهزاء هذا، حكم الاستهزاء هذا بالمثل الاشياء النكات على لحيه وعلى تقصير ثياب وعلى هذه الاشياء انها كفر، هذا ما يعلمها الا طلاب العلم الخواص، ما يعلمها الا طلاب العلم. لكن الكثير قد يعلم ان هذا ممنوع، وانما ينبغي هذا، ولكن ايه قد يغلبه إرادة إضحاك الناس على ترك هذا الأمر فيفعل الشيء حتى ولو كان محرم. لكن أن هذا كفر، زي اللي بيمثلون الصلاة ديت، يدخنون في الصلاة وضيعت السجارة وهو راكع ويسجد وكذا 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 كذا، هؤلاء قد يعلمون هذا مثلا ما يليق، لكن أن هذا كفر وأن الواحد لو فعل ذلك كفر، هذا قد يجهله كثير من الناس. لكن على كل حال قلنا هذا ليس بعذر، فالذي يأتي المحرم الشيء على انه محرم وليس كفر وهو كفر لا يعذر صاحبه. ليه؟ لانه تعدى حدود الله. لا يلزم ان يعلم ان هذا كفر، لكن يلزم ان يعلم ان هذا ممنوع. فلو صار يستهزئ باللحيه، اللحيه دي هذه الشعره دي ما هي دي اللي ما بقاش فايده، انا عارف الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعل هذه الاشياء والى اخره، هذا ولو لم يعلم ان هذا كفر كافر. ليه؟ لان هذا ممنوع. لكن لو افترضنا ان رجل كذا كلاما لا يظن انه استهزاء، لم يثبت عنده ان هذا استهزاء اصلا، يبقى ده جهل باصل الحكم. فالقاعده ان من جهل باصل الحكم باصل الشيء، هل هذا ما محرم أم لا؟ فهذا يعذر بجهله. أما من علم أن هذا ممنوع وأن هذا محرم لكن جهل أن هذا كفر، فهذا لا يكون، فهذا يكون كافرا. وقد بينت السنة التفريق بين الجهل بالحكم والجهل بأثره. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتجد ما تعتق به رقبة؟ فقال لا. الحديث هذا علم أن إتيان الرجل امرأته في نهار رمضان ممنوع، لكن جهل الأثر المترتب على ذلك أن يلزمه كفارة وإلى آخره، ومع ذلك ما أعذر. فلا يلزم أن يكون الإنسان عالما بأن هذا كفر طالما أنه عالم بأن هذا ماذا؟ محرم، فإنه لا يعذر. لا يلزم منه قصد إيه؟ قصد إيه؟ يا أخي لا، لا يلزم منه قصد الكفر وهو يعلم ان هذا استهزاء. لا مش اي، طب هات لي العباره عشان بس ما نطولش الكلام. ايه انت ايه بيقولوا ايه؟ ده مستهزاء مسب. قال لي استهزاء سب عندك، النكت هذه ليس سبا لله ولا رسوله عند كثير من الناس، أما السب يقول يسب الدين، يلعن الله، يلعن دين الله، هذا جاهل، هذا هذا اتصور جاهله. إنما ده نكت 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 نكت، فكر أنه بيضحك بس كده، إن هذا مو بالسيزاء، إن هذا مو بكفر، بيضحك، ما يفعل ما لا يليق، لكن بيضحك الناس. لكن بيقصد العلماء لا يلزم القصد اللي هو إيه؟ قصد الكفر، واخد بالك؟ لكن يلزم قصد الاستهزاء. إنما إذا قصد الاستهزاء ترتب الحكم، قصد الكفر أو لم يقصده. يبقى قاصد الاستهزاء، هذا القصد، هذا الذي يكفر. هذه مسألة، وهناك مسألة أخرى وهي الجهل، هل هذا الفعل استهزاء أم لا؟ أنت أعذرته في ماذا يا بدوي؟ أنت أعذرته في الذبح والنذر، لا تعذره في الاستهزاء. الجهل مانع من ترتب أي ناقض من النواقض. الجهل بإيه؟ بأن هذا كفر ولا بأن هذا استهزاء؟ بأن هذا استهزاء أصلا، فيقول كلاما لا يعتقد أن استهزاء، خارج كلمة عادية، زي ما أنتم شايفين مشايخ علماء قد يتكلم عن الصحابي بكلمة ولا يظنها استهزاء، يعني بيتكلم من بابها، فيقال لا لا انت كده بتستهزئ باصحابك، يقول اعوذ بالله. وده كلام وقع من علماء، علماء يقولون بهذا، قد يكون فيه شيء، قد يكون فيه كذا، وهو لا يدري ان هذا من قبيل انتقاص الصحابي، ويظن ان هذه الكلمه مباحه. اذا عندنا فرق بين قصد الاستهزاء وقصد، كاي مكفر مكفرات، استهزاء ما ينفصل عن المكفرات، كاي مكفر مكفرات، هل تقصد الفعل الكفري؟ هل تقصد القول الكفري؟ ده يلزم القصد له. طيب هل يلزم قصد الكفر وقد قصدت اللفظ والفعل؟ لا ما يلزم. يبقى عندنا في تفريق بين قصد الكفر وقصد القول او الفعل. طيب ايه الاستهزاء؟ قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. يلزم قصد الكفر؟ لا، يقصد قصد الفعل. طب وفعل او ما قصد؟ ما يدري ان هذا استهزاء. هذا هو كلام اهل العلم. طب انت شايف ايه في اللي انت قراته؟ هو قال الاستهزاء؟ قال الاستهزاء يا محمد؟ حقيقه بقى، هي دي كلمه السر. شوف شوف لك، ولا من يقصد استهزاء، ولما يقصد الاستهزاء، ما تشوف انه يقصد الاستهزاء، قال لما يقصد حقيقة الاستهزاء. أنا مستهزئ حقيقة. واخد بالك؟ حقيقة الاستهزاء. مستهزئ. بس أنا والله مش قصدي بالاستهزاء يعني أن أنا، لا، ما يلزم أن أنت تقصد الاستهزاء الانتقاص. فده قصد الاستهزاء، لكن لم يقصد الانتقاص بالاستهزاء. ده لا يعذر. يقول لك بس زي ما هم قالوا كده. احنا ما قصدنا استهزاء، قالوا ايه بقى؟ نقطع به عناء الصف، يعني ما نقصد انتقاصا ونقصد شيء من هذا. يعني اذا ما نقصده استهزاء، نقصد كفر، نقصد كذا، حقيقه زي ما نقصد، لكن ده حديث الركب، نقطع به عناء الصف. يبقى نقلك هنا يا علاء الكلام من حقيقه الاستهزاء الى استهزاء بون شاسع، بون شاسع. عشان كده هنقول الفاظ العلماء في هذه المسائل تعد عدا. حقيقة الاستهزاء يعني أعلى من هذا الاستهزاء، لكن لا أقصد حقيقة الانتقاص، ما أقصد هذا أبدا. ده أنا بس بسلة كده، ده أنا والله بحب أضحك معاه، وده موجود في واقعنا كتير جدا، موجود. ده أنا بس والله بحب نضحك مع بعض شوية، وعارف إن الاستهزاء وقاصد الاستهزاء، بس ما يقصدش حقيقة الاستهزاء اللي هو إيه؟ أن ينتقص بهذا الاستهزاء، ما يقصد هذا الكلام. هذا هو. وده بيفهم في ضوء ايه؟ القاعدة الأصلية. ما هي القاعدة الأصلية؟ قاصد قول الكفر، فعل الكفر، كافر، ولو لم يقصد الكفر. الذي لا يقصد قول الكفر، ولا يقصد فعل الكفر، يكون معذورا. اللهم أنت عبدي وأنا رب. لم يقصد قول الكفر، اللهم تعالى بنا ربك. يبقى في فرق زي ما قلنا من قبل في القصد، في القصد. يبقى هذا على هذا استهزاء ويقول لك أنا ما أقصد حقيقة الاستهزاء، نقول له قصدت ولا ما قصدت؟ أنت كافر. قصدت ولا أنت كافر. لكن واحد أراد أن يقول كلام كلمة فكلا خلافها وهي كلمة فيها استهزاء، نقول هذا ما قصد الله. أو قال كلمة ولعن هذه استهزاء، فوجئ الحمول ده استهزاء. لا والله العظيم أنا ما قصدتش، والله ده أنا قصدي ما قصدت، ما أقصد ما يعلمش، أنا ما يعلمش الله أن هذا استهزاء. ليه؟ أما تعلم كذا 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 كذا. فإذا الجهل يتنزل على كل هذا، وعدم القصد يتنزل على كذا، النواقض كلها واحد. الجهل بالنواقض معذور، استهزاء وغيره. طيب القاصد، القاصد على قسمين، قاصد القول أو الفعل هذا كافر، قاصد الكفر كافر. لم يقصد الكفر وقصد لفظ الفعل كافر. يبقى هنا الحكم يتنزل على جميع النواقض، الاستهزاء لا يلزم هذا. لكن العلماء دائما يقول في المسألة دي، في المسألة القصد دي، لأن غالب الذين يتكلمون بهذه المسائل يقولون أنا مش قصدي، مش قصدي، يعني مش قصدي، يعني مش معتقد ذلك بالقلب، نقول لا يلزم. فده دايما ينبهوا في نقد الاستهزاء، لأن النقد ده ألصق بهذا. زي اللي بيقول لك دايما في الطلاق بتقصر مسألة الطلاق الهازل، ليه؟ لأن كثير من الناس قد يطلق مزيحا وهو الأخير فينصون على هذا. كذلك في الكفر كثير من الناس يستهزئون، عارف أن هذا استهزاء وممنوع، بس ما يقصدش الكفر، ليس عنده اعتقاد. نقول ولو ما عندك اعتقاد، لأن قصد الكفر لا يلزم، قصد الكفر لا يلزم. طيب قصد الاستهزاء وإذا عرفنا هذا الاستهزاء وقصد، يعني قصد اللفظ قصد الفعل، هذا كافر. يقصد حقيقة الاستهزاء ولا ما يقصد لا يلزم، لكن يقصد الاستهزاء أو ما يقصد اللي هو ماذا، أن هذا استهزاء، أن اللفظ يقصده وتكلم به قصدا أو زلة لسان أو غير ذلك، فيها التفريق. أو يعلم من هذا الاستهزاء أو يجهل، فيها التفريق. يعلم من هذا الاستهزاء ويقصد اللفظ، لا تفريق. بس يبقى هذا الكلام واضح، كلام واضح. يجهل هذا الاستهزاء أو يعلم معذور، لا يقصد اللفظ وخرج منه زلة لسان معذور، يقصد اللفظ ولا يقصد حقيقة الاستهزاء غير معذور الانتقاص، يقصد اللفظ ولا يقصد الكفر فهذا غير معذور، يقصد اللفظ ويعلم اللفظ وأنه ممنوع لكن لا يعلم أنه كفر غير معذور. دي كلها أحوال، كلها أحوال. نعم. نعم. لا، لو عرض على السيف وكذا خلاص وتاب طبعا يرفع هذا. نعم. إلا تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، تعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من جملة سبه فيقتل. أما إذا كان بالله عز وجل فهذا معذور. نعم. لا يقتله إلا إذا تاب ورجع، إذا كان استهزأ بالله يعني هذا يأخذ حكم السب. نعم.
نعم. نعم. موجود. قال الشيخ صالح للشيخ في التمهيد لشرح كتاب التوحيد: الهزل والاستهزاء بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن مناف لأصل التوحيد وكفر مخرج من الملة، لكن بضابطه الذي ذكرناه، وهو أن الاستهزاء وهو الاستنقاص واللعب والسخرية يكون بالله جل جلاله أو يكون بالرسول صلى الله عليه وسلم أو يكون بالقرآن، وهذا هو الذي جاء فيه النص، قال جل وعلا: ولئن سألتهم الآية. ويخرج عن ذلك ما لو استهزأ بالدين، فإن الاستهزاء بالدين فيه تفصيل، فإن المستهزئ بالدين أو الساب له أو اللاعن له قد يريد دين المستهزئ به ولا يريد دين الإسلام أصلا، فلا يرجع استهزاؤه إلى واحد من الثلاثة. فلهذا نقول الكفر يكون أكبر إذا كان الاستهزاء بأحد الثلاثة التي ذكرنا ونصت عليها الآية، أو كان رجعا إلى أحد الثلاثة. أما إذا كان الاستهزاء بشيء خارج عن ذلك فإنه يكون فيه تفصيل، فإن هزل بالدين فينظر هل يريد دين الإسلام أو يريد تدين فلان. ومثال ذلك أن يأتي واحد من المسلمين ويستهزئ مثلا بهيئة أحد الناس،
زي ما قلنا اللي هو التفريق المعروف يعني بين الملتحي واللحي، بين المقصر للثياب وتقصير الثياب. فإذا عاد للتشريع نفسه فهذا كفر، وإلا للشخص نفس المتدين هذا ليس كفر. طيب بعدها هو دي بس ولا في إيه؟
لا احنا كلام باقي قليل. قال ومثال ذلك أن يأتي واحد من المسلمين ويستهزئ مثلا بهيئة أحد الناس.
طب خلاص دي معروف.
الشيخ العثيمين نفس التفصيل له أيضا في
لا احنا نتكلم في مسألة القصد.
لا ما تكلم.
طب خلاص كما أخونا. أيوة يا موسى. استهزأ بإيه؟ بالله بالرسول بهذا قامت حجة عليه؟ يعرف أن هذا ممنوع؟ كافر. والله ما يعلم أن هذا ممنوع هذا كافر. نعم في إيه؟ لا شك الاستهزاء علة هو ناقض للمستهزئ المتنقص، والمستهزئ المتنقص ايه انا فرقت بين السب والمتنقص. انا فعلا فرقت. خيف ليه؟ انا فرقت فعلا تخيف ليه؟ فرقت. بس خلي بالك فرقت يعني ايه؟ ما نقول سب الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله، لعن الإسلام، لعن كذا، لا يتصوف هذا جهل. ليه؟ الكل يعلم هذا منه. لكن احنا قلنا في الاستهزاء وإن كان تنقصا، لكن لو كان يجهل أن هذا تنقص، نفس اللفظة هذه استهزاء أم لا، هذا الذي يعذر. هذا استهزاء أم لا؟ إنما ما في أحد يعتقد أن لعن الله، لعن الرسول، لعن كذا، أن هذا ليس بممنوع. لكن في الاستهزاء اللفظة ممكن أجهل أنا إذا كانت هذه اللفظة من ألفاظ الاستهزاء أم لا. فيبقى في فرق بين تعريف الاستهزاء والتنقص وبين لفظة التنقص. لفظ التنقص بالسب لا يعذر أحد في جهله، لفظ التنقص بالاستهزاء قد يجهل البعض أن هذا اللفظ الذي ذكره في استهزاء، قد يجهل هذا. لكن ما يتصور واحد يجهل أن سب الله أنه يجوز أو أنه ليس بممنوع، حتى الكافر. فإن الكافر يعلم أنك لو قلت لواحد لعنك الله أنه ممكن يكون بعادي، كلام عادي ما في مشكلة. حتى الكافر يعلم أن اللعن وأن الشتم هذا أنه نوع انتقاص. لو أنت قلت يا ترامب حمار، ترامب هيزعل منه. لو انت قلت نتنياهو انت بقرة هيزعل منك، معروف. لعنك الله يا ترامب، لعنك الله يا نتنياهو، وهكذا، هذا معروف. يبقى اذا حاصل البحث هذا ايه؟ استهزاء ناقص، هذا واحد. اثنين، ان هذه النواقض يعمل فيها بالموانع المعروفة، توفر الشروط واتباع الموانع. ثلاثة، انه فرق بين قاصد اللفظ او الفعل وبين قاصد الكفر من لفظ الفعل. قاصد اللفظ والفعل ده يلزم، فلو انه خرج من لسانه ما لا يقصد، مثل قول الرجل اللهم انت عبدي وانا ربك، هذا ما كفر. ليه؟ لان ما قصد، اراد ان يقول اللهم انت ربي وانا عبدك فاخطا فقال اللهم انت عبدي وانا ربك، يبقى كان قاصد لهذا اللفظ، لا لم يقصد، هذا معذور، الذي لم يقصد اللفظ معذور. اما اذا قصد اللفظ قال اللهم انت ربي وانا عبدك وقصد هذا، ويقول والله يعني انا بس بقول الكلام ده عايز اشوف ايه رايكم فيا او هتعملوا فيا ايه يعني، نقول هذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر والعياذ بالله. ليه؟ لانه قصد اللفظ، كالرجل الذي يطلق امراته قاصدا اللفظ لكن ما يقصد الطلاق، اراد ان يرعبها فقال انت طالق بالثلاثة، يلا خد هدومك وروح، انت طالق. وبعد ما عيطت وبكت وكذا يلا، بعد ما رتبت ملابسها، لا بس انا كنت بضحك عليك، انا كنت بمزح، انا كنت بس. هذا نقول طلق بالثلاثة. فإذا كان هذا في الطلاق لا يعذر. وابن المنذر نقل الإجماع على طلاق الهزل. ابن المنذر نقل يعني من هزل بطلاق وكذا أنه يقع طلاق، فكيف بالكفر؟ بخلاف أراد أن يقول كلمة لها يسبها يشتمها مثلا امرأته، أراد أن يقول كلمة فقال أنت طالق، هو لا يقصد اللفظة، لا يقصد اللفظة، خرجت منه ولا يقصدها، لا يقع طلاق. فالاستهزاء إذا استهزأ ويعلم أن هذا استهزاء استهزأ ولا يقصد الكفر كافر، ولا يقصد حقيقة الاستهزاء والانتقاص كافر. ده معنى ولو لم يقصد حقيقة الايه. طب لكن لم يقصد اللفظ لفظ الاستهزاء هذا يعذر، لم يقصد لفظ الاستهزاء يعذر، ومثله الجاهل ان يجهل ان هذا اصلا لفظ استهزاء. طيب قصد اللفظ، قصد اللفظ ولكنه لم يقصد الانتقاص ولكنه لم يقصد الكفر، ويعلم ان هذا استهزاء، هذا كافر والعياذ بالله، هذا كافر والعياذ بالله، ليس يلزم من ذلك حقيقة الاستهزاء وهو الانتقاص أو أنه كفر. فرضنا أنه هو لا يلزم من حقيقة الاستهزاء بس مستهزئ، ولكنه يقول أنا أجهل أن هذا كفر، والله لو أعلم أن هذا كفر ما قلت، نقول لا تعذر. مثل الذي يقع على امرأة في نهار رمضان، لو علم هذا الرجل أنه سيصوم شهرين ما جمع امرأته. كثير من الناس حينما تقول تصوم شهرين يقول والله لو أعلم أن جماع المرأة في نهار رمضان سأصوم شهرين متتابعين لما فعلت ذلك قط، أنا عارف ما أحرمها، هقضي يوم، هطلع كفارة، هكذا يقول، ولا أدري أن هذا يترتب عليه صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة، عتق رقبة الأول إذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين إلا بصدق في طعام الصيام مسكينة، لو أعلم هذا ما جمعت. نقول عدم علمك بهذا ليس عذرا. ليه؟ لأنك تعلم أن هذا حرام، فلما تعديت الحرام فلا إكرام، ما في إكرام، ما في تخفيف، لما تعديت الحرام هذا يبقى لا إكرام لك ولا تخفيف عليك، لأنك تعديت حدود الله عز وجل. ذلك ومن يعظم حرمات له فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فلم تغل القلوب، وأنت لم تعظم شعائر الله. يبقى مسائل القصود دي لازم تضبط، وإحنا تكلمنا من قبل في هذه المسألة، قصد أي قصد، قصد اللفظ ما هو قصد الكفر. طب القصد لماذا؟ قصد ما قصد، كل ده مرتبط أيضا من مسألة الموانع الأخرى. أنت مكره، أنت جاهل، أنت كذا، هذا هو. فقد يستهزئ لفظا هكذا لكنه مكره، والمكره غير مختار، يبقى لا شيء عليه. قد يفعل هذا وهو جاهل. من أتى أي ناقض، لا فرق في النواقض، أي ناقض جاهلا معذور، أي ناقض مكران معذور، أي ناقض غير قاصد القول والفعل معذور، هذه قواعد معروفة. نعم. له سلف ايه؟ نعم. هات كده اعطيه.
قال الشيخ عبد السلام بن بورجس في رسالة القول المبين في حكم الاستهزاء بالمؤمنين، قال: وقال مبينا حكم الاستهزاء بالمسلم: الاستهزاء بالمسلم لما قام به من أحكام الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك كالاستهزاء بمن حافظ على الصلوات أو حث الناس على الطاعات أو من أعفى لحيته ورفع ثوبه فوق الكعبين تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القسم حكمه غليظ شديد، لا أحب أن أفجع به أسماعكم حتى أذكر أمرين إن وجد في من قام به هذا القسم لم يحكم عليه بهذا الحكم الغليظ الشديد. أحدهما أن يكون المستهزئ جاهلا بأن من ما استهزأ به من الشريعة الإسلامية،
جميل،
كأن يستهزئ بقصر الثوب ولا يعلم أن تقصير الثياب إلى أنصاف الساقين من سنن النبي صلى الله عليه وسلم.
تمام.
ثانيهما ألا يقصد باستهزائه ذات العبادة التي قام بها الرجل المسلم كأن يستهزئ بلحية رجل مسلم لما فيها من عيب خلقي، لا لكونها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فما لم يكن فيه أحد هذين الأمرين واستهزأ برجل مسلم لما قام به من الواجبات أو السنن، فإنه يصبح مرتدا عن دين الإسلام إن كان مسلما، والعياذ بالله. يجب على الإمام أن يجري عليه أحكام الردة التي قررها الفقهاء في كتبهم.
تمام، يبين الإعذار بالجهل أعمله الشيخ، أعمله هذا صحيح. وكما قلنا صحيح ليه؟ لأن إحنا لنا قاعدة كلية بنصطحبها في جميع النواقض، جميع النواقض فيها كده لابد توفر شروط الفهم المعين. ومن الشروط العلم وضده الجهل، ومن الشروط القصد وضده الخطأ، ومن الشروط الاختيار وضده الإكراه. أنت بتصطحبها، بل الذي قال بأن العذر بالجهل لا يكون في الاستهزاء وكذا، قل له ما الدليل لماذا استثنيت هذا؟ أهو تماما هذا مثل الذي يقول الشرك الأكبر ليس فيه استهزاء، ليس فيه إعذار. ليه؟ لماذا؟ طيب أنت بتقول السب ليس فيه عذر جهل، صح؟ أنا بقول هذا، مش بقول هذا لأنه الجهل ليس بعذر في النواقض، لا، لأنها لعدم وجودي جاهل بهذا، يبقى ده متلاعب لخلق ناجح. قد يقول اللي ممكن يقول ايه، انا اعلم ان السب حرام لكن ما اعلم ان هذا يخرج من الميل. نقول لا تفرق، هذا الفارق غير مؤثر. يعني ممكن تجده بقى يعني ايه نشأ في بادية ولا بعيد ولا عن التعلم، اللي يقول لك انا اعرف ان هذا ممنوع صحيح، بس انا ما اعرفش انه ممكن يصل سب الله الى الكفر، او سب الدين الى الكفر، سب الاسلام الى الكفر، ما اعرفش والله. انا عارف انه محرم، ده ممنوع، بس هو استفزني وهو كذا، لكن ان هذا كفر والله ما اعرف. ممكن نقول يتصور هذا، لكن ان يقول لا اعلم ان السب سب لعن وسب ان هذا ممنوع، البشرية كلها تعرف هذا، يبقى ليس لأن الجهل ما هو بعذر، إنما لأن هذه المسألة لا يتصور الجهل فيها، اللي هي مسألة ماذا؟ السب أنه انتقاص، السب أنه ممنوع، خليه ممنوع محرم، خليه ممنوع مكروه، خليه ممنوع مما لا ينبغي أن يكون، المهم أيا كان. دي عشيمين يعني ايه مش تمثيل مثال، مش هو بيتكلم في الاستهزاء؟ ليس يعلم ايه؟ يعني ليس عندهم دين يبقى ايه؟ يعني جاهل اهو، يعني جاهل. تمام، حضرتك عبرتوا عن برضه اللي اقصد ايه؟ اللي اقصد ازاي؟ طيب ماشي، هصبر نفسي عليك، على انتبه. يجهل ان هذا الشيء اللي هيستهزئ به من الدين، يبقى وقاص الاستهزاء لكن يجهل ان المستهزئ به من الدين. جميل، تمام. اثنين، يجهل ان اللفظة استهزاء وان كان يعلم من هذا دين، بيتكلم عن شيء من دين بما هو جائز عنده مباح ليس استهزاء. ما الفرق؟ يعني بيتكلم في لحية مثلا، فبيقول ايه؟ اللحيه دي بصراحه تبقى نعكشه ومش عارف ايه وكلام من هذا القبيل، او اللحيه دي مثلا بتكبر الواحد، ده بتعجز الواحد، اللحيه دي بشع، وهكذا. ويعرف ان هذا يجهل هذا كلمه ما تليق مع اللحيه او مع تشريع تقصير الثياب مثلا، هذا في نفسه يعني يتكلم عن تقصير الثياب، يعلم هذا بالشرع، بس مثلا يقول مثلا تقصير الثياب ايه؟ ده تقصير الثياب ده بيخلي الواحد ماشي ممكن ناس بتضحك عليه، مش فاخد باله ان هذا استهزاء اصلا, او ان هذا انتقاص لذات التقصير, فيجهل ان هذه اللفظه, انت متصور واحد يجهل ان هذه اللفظه كفر او شرك؟ متصور وجودها؟ لا, احنا عندنا في الان اللي قال مدد بدوي ويجهل هذا كفر, مش انت متصورها ولا في اشكاليه؟ طيب متصور ان اللي بيقول نظرت لفلان, متصور اي حاجه من هذه الاشياء, ان هذا انما هو كفر لانه يجهل هذه اللفظ. نفس المساله, استهزأ ويجهل ان هذه اللفظ استهزاء انتقاص. لما يجي ابو الحسن يقول الصحابه جغوثائيه, او اسمه ايه قال ايه في الصحابه يوم حنين, لا غوثائيه, قال غوغائيه او شيء, الصحابه يعني غوغائيه او غوثائيه, هو ما يقصد انتقاص, هو قصد حدثاء العهد بالكفر وكذا اللي هم كانوا اسلموا قليل اللي هم لم يكونوا من الصحابه. العلماء قالوا لا, هذا ما ينبغي, هذا انتقاص, هذا انتقاص ما ينبغي, فهذا يرجع. كلام الشيخ ربيع عن الشيخ عن خالد بن وليد وكذا, جاهل ان هذا انتقاص لخالد. كلام رسلان, حتى كلام رسلان اللي دخل كالبطن كالحامل كذا كذا, ده سخريه بالصحابي, لكن هو لا يعلم ان هذا سخريه بالصحابي. طب المؤاخذ عليه في كتفه انه لم يتب. انت علمت هذا انتقاص, لماذا لم تتب بعد 15 سنه جاي يقول كنت تكلمت في كذا؟ طب انت عندك العلم 15 سنه, يبقى ده واقع, واقع تستهزئ بالصحابي, يقول لك هذا كالمراه الحامل في شهرها التاسع وصار يتقلب وصار مش عارف الى اخره, ده انتقاص. الصحابي اللي الفئران بتلعب في بيته مش عارف كذا, ما هو ده انتقاص. هذا الرجل لما قال غوغائيه او غثائيه, ما هو ده انتقاص. كان يكون انتقاص, بس كل هذا الجامع بينهم انه لا يعلم ان هذا انتقاص, انه لا يعلم ان هذا استهزاء بالصحابي, لا يعلم. يبقى تكلم كلمة وهو لا يعلم انها استهزاء, هو تكلم بها ولا يعلم انها استهزاء, لكن تعليق مثل ما يقال خفيف الدم. زي النبي قال رسلان ايه؟ ما هو رسلان معانا في كل مثال, رسلان حديقة غناء, اي مخالفة نتكلم فيها انا استدعي رسلان. لما ذكر قصة النبي الذي قرصته نملة, ماشي, وعتب عتب الله, فهلا كانت نملة, بما علق رسلان يا احمد؟
يبدو ان قرصتها كانت شديدة,
يبدو ان قرصتها كانت شديدة لما امر بها بحرق القرية, فقال لك يبدو ان قرصتها ألمته شوية وكانت شديدة مش عارف, يعني مستهزئ بالنبي, يعني الذي حمل النبي على ان يحرق القرية يبدو ان كانت القرصة شديدة شوية. خلاص, ده انتقاص للنبي, ده استهزاء. لكن رسلان يعلم هذا الاستهزاء ويقولها؟ ظن بيه طبعا لا, طبعا ظن بيه لا. طب ايه المؤاخذة عليه؟ المؤاخذة عليه ان انت من 15 سنة بنقول لك ان هذا سخرية, ارجع. إيه لم يرجع, هو رجع عن البطن ديت بعد 15 سنة, ضيفه 15 سنة ان شاء الله ممكن وهيرجع عن قرصة النبي, وكمان 15 سنة يوم يرجع عن الصحابي اللي عند الفئران بتلعب في بيته مش قادر ايه, وما تجد شيء في البيت تلعب الفئران في بيته مش قادر ايه, يبقى عايزه خد له كله 15 سنة. طب ما هم مجموعين لك في موضع واحد, توب وارجع, هذا كله ما يجهله. اذا تصور ان الكلمة هذه تكون هي استهزاء في نفسها, هي سخرية, هي انتقاص, لكن انا اجهل الانتقاص. هذا تمثيل واقع احنا بنتعامل معه. احنا بقى بنعطيهم حكم الطعن في الصحابة, حكم الطعن في الانبياء, حكم كذا, ليه؟ لانه علم هذه, اعلمنا بها ولم يرجع, خلاص خذ النتيجة بقى. لكن لو أن هذا الرجل من نفسه قال أنا تكلمت بالأمس يا جماعة كلمة كذا كذا كذا, وبنبهني بعض الإخوة أن هذا لا يليق بالصحابي أو لا يليق بالله عز وجل أو لا يليق بالنبي أو الآخرين, فهذا أنا إيه؟ فأنا راجع عن هذا. يبقى أنا أقول هذا مقبول التوبة, لكن الكلمة في نفسها فعلا قد يجهل الإنسان. فكم من الكلمات قد تكلم بها الإنسان وهو يجهل أنها استهزاء, يظن انها من الحديث المباح. طب ما دول قال لك اهو, طب ما دي ما قالوا ما قصدنا بها الا قطع لكن هذا انتقاص يعلمون الانتقاص، لكن ما قصدوا من هذا الاستهزاء حقيقته وهو الانتقاص بيقولوا كده. فقال الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ليه؟ لأن لا يلزم القصد، قصد الانتقاص، لكن يلزم ماذا؟ يلزم قصد اللفظ. أنت عارف أن هذا اللفظ استهزاء وقصدت لكن لم تقصد حقيقته، هذا لا ينبغي. مثل ما يقول واحد فيكم مثلا يعني واحد يقول واحد يعني آخر، أنت يا أخي أنت بتفكرني بالكلب اللي كان مش عارف إيه شكل كده، شكل الكلب لما كان عندنا كلب كده صغير شكله بالظبط، بيمزح يعني دمه خفيف، هو عارف ان دي كلمه ما تنبغي، بس هو ما يقصد ان هو ينتقصك، بيمزح معك. كلمات كثيره ممكن كده يمزح رجل مع رجل، الثانيه ياخذ موقف، والله انا ما اقصد، انا والله ما اقصد، بس نقول له لا ينبغي فعلا تتادب، يعني ما تصل المساله المزحه معك مع هذا الى ان تقول مثل الكلب عندنا ومثل الفأر عندنا ومثل الحمار عندنا، لا ما يصلح هذا اصلا تقول. يبقى هو يعلم ان هذا، لكن في واحد ما يقصد ماذا؟ ما يقصد، ما يعلم ان هذه اللفظه نفسها انتقاص، ولا يعلم ان هذه اللفظه استهزاء، ككل هؤلاء الذين وقعوا في مثل هذه الاشياء. نعم. طيب اكمل.
قال تعالى: الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائره السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في معنى قوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، أخبر تعالى أن في الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين، وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم، والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق أن.
والأعراب هنا غير العرب، في فرق بين الأعراب والعرب، فالعرب عرب معروف سواء كانوا أهل بادية أو كانوا أهل قرى فهم عرب، أما الأعراب سكان البادية، الأعراب سكان البادية، ولا سكان البادية بعيدون عن السماع العلم الكثير وسماع كذا، ولهذا نجد فيهم ماذا؟ قد نجد فيهم شيئا من الشدة وغير ذلك مما لا يكون في أهل القرى. فأولئك الأعراب منهم كفار منهم منافقون منهم مؤمنون، لهذا الله قسم فقال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزله على رسول، لأنهم بعيدون. طيب ثم قال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، إذن منهم مؤمنون ومتمسكون وكذا وكذا، ففيهم القسمان. نعم.
والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم، وحكيم فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق، لا يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته. وقوله: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، هذا هو القسم الممدوح من الأعراب.
نعم. قال الشيخ: فرق بين الأعراب والعرب، فالأعراب من العرب، والعرب فيهم الذي يسكن البادية وهم الأعراب، وفيهم الذي يسكن القرى وهم أهل الحضر. نعم.
قال: قلت: وهم الموصوفون بالإيمان والإخلاص، فتبين أن الأعراب وهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم الكافر والمشرك والمنافق والمؤمن، وما زالوا كذلك في كل زمان إلى يومنا هذا وبعده.
نعم.
لكن يقول شيخنا بأن الصفة الأكثر فيهم البعد والنفاق وكذا والانحراف لبعدهم عن بيئة العلم،
ما في مشدة، في مشدة، في مشدة وأكثر من غيرهم، لكن على حسب، يعني ما نقول غالب فيهم الكفر، لكن نقول الغالب الشدة، الشدة والصلاة والقوة وكذا، هذا الغالب فيه. نعم.
قال تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: حاصل كلام المفسرين في الآية أن الله نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار في الصلاة فيه أبدا، والأمة تبع له في ذلك، ثم حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني فيه على التقوى.
كما قلنا مسجد الضرار كل مسجد على خلاف التوحيد والسنة، هذا مسجد ضرار، ولكن هذه المساجد تختلف نسب الوصفية فيها، لكن المسجد الذي يخلو من ذلك هو مسجد قام على التوحيد والسنة. فأيما مسجد يقرر فيه الشركيات، أيما مسجد يقرر فيه البدع والخرافات، هذا مسجد ضرار، لأن الله جعل الوصف هكذا: والذين تأخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. أي مقصد من هذه المقاصد وما في معناه، أي مسجد يقرر بدعا هذا مسجد ضرار، يضر الناس في دينهم ويحارب به قضاء الرسول، فضلا بقى أن يكون في شركيات، أفضل أن يكون مسجدا مبنيا على قبر يطوف الناس حوله ويتمسحون به وتبركون وينذرون ويذبحون، هذه كلها مساجد ضرار. بل ابن القيم بين أن هذا المسجد أشد، مساجد مبنية على القبور أشد من مسجد ضرار نفسه. نعم.
ثم حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني فيه على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
اختلف العلماء في أول مسجد أسس على التقوى، أول مسجد لمسجد أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء، هذا القول، أهو المسجد النبوي، هذا القول، والذي يظهر أنه المسجد النبوي. ثم مسجد قباء هو من أعظم المساجد أيضا بعد هذا المسجد الذي أسس على التقوى، وكل مسجد يؤسس على التوحيد والسنة فهو مسجد أسس على التقوى من أول يوم. نعم.
وجمع لكلمة المؤمنين
مسجد أسس على التقوى، فقيل المسجد الحرام، مسجد الأقصى، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل قباء، والأقرب أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاءت السنة بذلك. نعم.
وجمعا لكلمة المؤمنين ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله بقوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والسياق إنما في مسجد قباء، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وقد صرح بأن المسجد المؤسس،
وهذا من السنة لمن في المدينة أن يأتي مسجد قباء، هذا من السنة أن يأتي مسجد قباء، فإن من أتى مسجد قباء فصلى فيها فهي كعمرة، وكان النبي يأتي راكبا وماشيا. لكن هذا لمن في المدينة، أما هل يجوز لواحد في مصر أن يشد الرحال إلى مسجد قباء؟ الجواب لا، إنما هذه المساجد التي تقصد لكن من المدينة وضواحي المدينة. نعم.
ابن الجوزي ذكر ثلاثة أقوال في المسجد.
نعم.
قال ابن الجوزي في زاد المسير: وفي هذا المسجد ثلاثة أقوال، أحدها أنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الذي فيه منبره وقبره. روى سهل بن سعد أن رجلين اختلف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما هو مسجد الرسول، وقال الآخر هو مسجد قباء، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو مسجدي هذا.
نعم.
وبه قال ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري وسعيد بن المسيب.
نعم.
والثاني أنه مسجد قباء، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير وقتادة وعروة وأبو سلمة بن عبد الرحمن والضحاك ومقاتل.
نعم.
والثالث أنه كل مسجد بني في المدينة قاله محمد بن كعب.
نعم. وكما قلنا النبي قد عين مسجده، فهذا مسجد أسس على التقوى، وقباء أيضا مسجد أسس على التقوى كلاهما، لكن النبي نص على مسجد هذا فيدخل أصالة فيه، فهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء أيضا من المساجد التي أسس على التقوى، وبالتالي يكون هناك تناقض بين القولين، لأن الذي يقول بأنه مسجد النبي ما ينفي أن يكون مسجد قباء أسس على التقوى، واللي بيقول مسجد قباء ما ينفي أن يكون مسجد النبي أسس على التقوى، لكن النبي نص فقال مسجدي هذا. نعم.
قال الشيخ سليمان: وقد صرح بأن المسجد المؤسس على التقوى هو مسجد قباء، ذكره جماعة من السلف منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغير واحد، وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا، رواه مسلم، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. قال ابن كثير: وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية وبين هذا، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى.
لا،
وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله تعالى كما قال تعالى:
يبقى كل مسجد أسس على معصية فهو مسجد ضرار، وليس مسجد الضرار أيضا مسجد واحد، وهو المسجد الذي أراد المنافقون إقامته لتهربوا من رسول الله وليدبروا الكفر من خلاله، ليس مسجدا واحدا، بل عبرة بعموم المعنى، ليس بخصوص سبب، بل بعموم معنى. فكل مسجد أسس على معصية ويدعو إلى معصية بدعة كانت أو غير ذلك فإنه مسجد ضرار. نعم.
وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله تعالى كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة، وكان المنافقون الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى تبوك فسألوه أن يصلي فيه ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره، وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فعصبه الله تعالى من الصلاة فيه، فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم، نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل مقدمه إلى المدينة. ووجه الدلالة من الآية على الترجمة،
يعني هم أرادوا نفاقا وأرادوا كيدا للإسلام خلال هذا المسجد، لكن ماذا قالوا النبي؟ يا رسول الله عندنا ضعفاء ولا نستطيع أن نأتي أو كذا، فسنبني عندنا مسجد، سنبني مسجدا ليصلي فيه الضعفاء وكذا، يعني قدموا مبررا حتى أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلما قفل النبي من سفره قال: أنا على سفر وإذا عدت. فلما كان بينه وبين المدينة يوم أو بعض يوم، نزل الوحي بخبر المسجد، ألا وهو: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفون إن أرادنا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. نعم.
ووجه الدلالة من الآية على الترجمة من جهة القياس، لأنه إذا منع الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن القيام لله تعالى في هذا المسجد المؤسس على هذه المقاصد الخبيثة مع أنه لا يقوم فيه إلا لله، فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها الموحد لله، لأنها قد أسست على معصية الله والشرك به. يؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي،
وقوله يعني أن ابن عبد الوهاب قد استدل لا تقوم فيه أبدا تحت باب من لا يذبح لله بمكان، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فأيما مكان كان يفعل فيه معاصي لا تأتي أنت تقول أنا سأذهب لهذا المكان وأفعل طاعة. يعني مثلا أنا أروح مثلا مسجد مثلا فلان السيد البدوي مثلا، وعند هذه الشركيات والمحرمات وكذا وكذا، وأنا سأجلس مثلا أحفظ القرآن، أجلس مثلا أقرأ قرآنا أسبح الله عز وجل أو كذا، فيقال لا تقوم في هذا. ليه؟ لأنك إن دخلت إلى هذا اقتدى بك الناس، اقتدى بك الناس، فلا تدخل إلى هذا المكان ولا تقوم في هذا المكان أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، وهذه المساجد المبنية على القبور لم تؤسس على التقوى. إذا كان القبر مسجدا مبنيا على القبر. نعم.
وقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا روى الإمام أحمد وابن خزيمة والطبراني والحاكم عن عويم بن ساعدة الأنصاري.
طب البعض بيقول في هذا المكان مثل حديث السبت الضحاك لما النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال صلى الله عليه وسلم أكان فيها وثل يعبد؟ قال لا. قال أكان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. قال اذهب فأوف بنذرك. العلماء قالوا لا نفعل في هذه الأماكن العبادات المشابهة، يعني مكان يذبح فيه لغير الله لا تأتي أنت تذبح فيه لله. ليه؟ الصورة واحدة، ذبح وذبح، والناس لا يفرقون بين من يذبح لله وبين من يذبح لغير الله، فسيقتضي بك الناس. طب هذا مما لا خلاف فيه، لكن هل معنى ذلك أنني بقى آتي هذه الأماكن أقرأ فيها القرآن وأجلس وأتعبد بأنواع العبادات الأخرى أم لا؟ الجواب لا تأتيها. ليه؟ لأن هذه الأماكن ليست أماكن تقوى، فهي وإن لم تفعل هذه العبادة فيها لكنك سيقتدى بك في قصد هذه الأماكن، فجميع هذه الأماكن التي يعصى فيها الله لا تأتيها ولا ينبغي أن تدخلها من باب هجر هذه المواضع التي يعصى فيها الله سبحانه وتعالى. فإذا كان مثلا أماكن فيها معاصي معروفة، أماكن مخصصة للمعاصي، فلا أتي أنا أذهب إلى هذا المكان أفعل فيه طاعة. يعني مثلا وليكن مثلا أنا أخذ مثلا أعمل دورة في كبره مثلا، كبره للرقص وكذا، وصاحبها أزل لو عايز أي يوم تعمل دورة فيها تعمل في دورة فيها، أروح أنا بقى في كازينو وكبره من اللي بيعمل كذا أعمل دورة علمية والفعل خلاف الفعل أهو؟ نقول لا. ليه؟ لأن من رآك تدخل إلى هذا نعم قد يظن بك ظن السوء، وينبغي المسلم أن يبتعد عن مواضع الشبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه زوجته صفية ثم رأه بعض أصحابه وكذا في وقت من الليل فانصرف فقال تعالي هذه أمكما صفية، فقال يا رسول الله ومن يعني وهل نشك أو كذا؟ فقال إني خشيت أن إن الشيطان يجري بابن آدم مجرى الدم، وإن خشيت أن يقذف في قلبيكما شيئا. فالإنسان يبتعد عن هذه المواضع، لا تأتي إلى مواضع، تأتي مقهى مثلا تعمل محاضرة في المقهى إلا واحد داعي يدخل ينكر على من في المقهى، لكن نجلس مثلا عند حلقة قرآن وعند مقهى فيها دخان وفيها كذا فطالب عايز يسمع عليه يقول تعال نقعد على القهوة كده بالداخل ونعمل كذا كذا كذا، هذا ما يصلح. نعم، قاعات الأفراح مشتركة يفعل فيها المباح وغير المباح، وإن كان الغالب فيها غير المباح. طيب لو واحد مثلا يعمل عرسه في هذه القاعة أرى أنها لم تصل إلى القطع بأنها معاصي كلها، أنا يعني لمس القطع، لكن فيه وفيه، وممكن تعمل لمؤتمرات وممكن تعمل لكذا، فهي مشترك، لكن الأفضل الإنسان يبتعد عنه، الأفضل الإنسان يبتعد عنه، لكن لم تصل إلى هذا الحد اللي إحنا مثلا إيه يعني إنه من ذهب إلى هذه القاعة وكذا يقال هذا يعني ليست كالكازينوهات والكبريهات والأشياء هذه، إنما هي مشتركة، وإن كان الغالب فيها أعراس غير شرعية أو أفراح غير شرعية، فلهذا هي لا تأخذ هذا الحكم الذي نتكلم فيه، وإن كان الأولى تركها، الأولى تركها. نعم.
وقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا،
يعني حتى كده معروف عند الناس كده القاعة دي للأفراح دي لا خلاف فيها، وفي ناس بتفعل أفراح إسلامية وفي ناس بتفعل أفراح غير إسلامية، كده انطباع الناس كده، انطباع الناس إن دي قاعة أفراح. طيب الناس يعلمون ان في افراح على حسب العروس، في ناس بتفعلها موافقه للشريعه وفي ناس بتفعلها مخالفه للشريعه، وفي ناس ممكن تاخذها للدعايه وتعمل مؤتمرات للدعايه وكذا، فهي مشتركه بخلاف الكازينو هيطبق في رقص شرعي وفي رقص غير شرعي مثلا، بخلاف مثلا مقاهي الدخان والسجائر والاشياء هذه، بخلاف برضه المشروبات لو في شيء مشروبات ما في ما في مشكله. نعم.
وقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، روى الإمام أحمد وابن خزيمة والطبراني والحاكم عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور فما قصة مسجدكم؟ فما هذا الطهور الذي تطهرون؟ قالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود كانوا فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس مرفوعة هو ذاك فعليكموه، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. وقوله والله يحب المطهرين، أي الذين يتنزهون عن القاذورات والنجاسات بعدما يتنزهون عن أوضار الشرك وأقذاره.
دائما أئمة الدعوة يركزون على هذا، يعني والله يحب المطهرين، كان ممكن أن يقتصر الذين يتنزهون عن القاذورات والنجاسات، لكن ماذا قال؟ بعدما يتنزهون عن من أوضار الشرك وأقذاره. ما يفيدك أن تتطهر من النجاسات والقاذورات إلا أن تتطهر من الشرك؟ ماذا يفيدك؟ ما يفيدك شيئا. ولهذا قوله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، قال ابن عبد الوهاب طهر أعمالك من الشرك، وهذا قول من أقوال في الآية. فما الذي تستفيد منه أن تطهرت في محل الأذى وكذا غائط أو بول إذا لم تطهر من الشرك؟ يبقى هذا الطهارة الكبرى، وهذه تسمى بالطهارة المعنوية، لأن المشركين نجس، قال عز وجل إنما المشركون نجس، وأعظم النجاسات الشرك. نعم.
وقال أبو العالية إن الطهور بالماء إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب.
نعم.
قال ابن كثير وفيه دليل على
ولكنهم المتطهرون من الذنوب، هذا كلام أبو العالية. نعم.
قال ابن كثير وفيه دليل على استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتنزهين عن ملابسة القاذورات المحافظين على إسباغ الوضوء.
فكيف باب أهل السنة؟ والله يحب المطهرين من النجاسات الحسية، المطهرين من الشرك، المطهرين من البدع، المطهرين المعاصي، ففي استحباب شهود الصلاة مع أهل الخير، استحباب شهود الصلاة مع الخير، وأن الإنسان يقصد مساجد أهل السنة فيصلي فيها ويقيم عبادته فيها، قم مع هؤلاء المتطهرين. لكن لا تأتي إلى مساجد بقى لك ما شاء الله مسجد يا أخي كبير وكذا، وشوف يا أخي الفرش، وشوف النظام عنده في رمضان بيوزعه. أحد الناس بيخبرني بالأمس إن راح وزقته مسجد، يعني إيه بقى المشروبات ماء المياه والبسكوتات والأشياء، حتى زوجته يعني أصابها بتعمل كذا شيء وكذا، لقيت اللي مطلع لها كريم وتدهن إيدها، يعني حاجة من أعلى ما يكون. طب وبعدين فين السنة؟ ما في السنة، فكل حاجة جاهزة. ولهذا الناس تذهب إلى هناك وتأخذ الأطفال إلى هناك وتذهب بالنساء، فكل شيء فيه كويس جميل بس إلا السنة. لكن حينما يكون عندك السنة وكذا، هذا تقوم مع إخوانك من أهل السنة الجماعة، تقوم مع مسجد لا شرك فيه، مسجد لا بدعة فيه، مسجد لا معصية فيه، هذه المساجد التي يحرص عليها الإنسان. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. نعم. وده لا يمنع برضه نحن نوعنا بنظافة المساجد، لأن النظافة أيضا من الإيمان والنظافة مطلوبة. نعم. الإيه؟ ودخل خلاء؟ ما فهمت. تلبية نداء الطبيعة، يعني هذا يستفصل فيه، هذا يستفصل طبعا
على الزجاجات أيضا من الطبيعة إليك.
أي نعم، هو يقصد من الطبيعة إليك، أي مما خلقه الله في الطبيعة على طبيعتها، لم يمزجها شيء من منبع الصرف. والذي يقول في دورة ما أيضا تلبية نداء الطبيعة، أي مما جعله الله عز وجل من الطبع الذي طبعك عليه أنك تحتاج إلى دورة المياه وكذا. لكن مثل هذه الأشياء، لاحظ بقى، هذا من جهة تسليك العبارة، يعني ما نقول عبارة فيها نسبة الفعل إلى الطبيعة، لكن من جهة الألفاظ ينبغي أن يترك اللفظة هذه واللفظة تلك. ليه؟ لأنها قد تشتبه مع الطبيعيين أو الطبائعيين أو غير ذلك، الذين يقولون بأن هذه الأشياء راجعة إلى الطبيعة، الطبيعة ما تنادي والطبيعة ما كذا، فاترك الألفاظ المشكلة، الألفاظ اللي تحتاج إلى تفصيل، إلى ألفاظ لا تفصيل فيه. طيب نعم، أنهيت الكلام عن الآية دي.
قال قلت وفي إثبات المحبة.
طيب نكتفي بهذا القدر.